الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم ما تفنى فيه الأوقات والأعمار طلب العلم الشرعي، وأعظم العلوم على الإطلاق علم العقيدة، لأنه يتعلق بالله جل وعلا. شرف العلم شرف المعلوم. وعنوان هذه الكلمة هو أنواع التوحيد وأقسام التوحيد. وأول مسألة تكلموا عليها هي تعريف التوحيد وما المراد بالتوحيد. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فإذا أفردت الله جل وعلا بذلك فأنت موحد. وهذا التوحيد له أسماء عند أهل السنة والجماعة، فمن أسمائه علم العقيدة، ومن أسمائه أيضا علم الشريعة والسنة والفقه الأكبر وأصول الدين وغير ذلك من الأسماء التي أطلقها أئمة السنة على هذا العلم. وهذا التوحيد له ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام دل عليها التتبع والاستقراء، فأهل العلم استقروا النصوص الشرعية ووجدوا أن كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. وبعض أهل العلم يرجع هذه الأقسام إلى قسمين، فيقول المعرفة والإثبات والقصد والطلب. بعضهم يقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي وغير ذلك، وكلها لا تضاد بينها. فمن قسمه إلى ثلاثة هذا قد فصل، ومن قسمه إلى قسمين قد اختصر. والقسمة الثلاثية باعتبار ما يجب لله سبحانه وتعالى، والقسمة الثنائية باعتبار ما يجب على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى. ومن افترى على الإمام المجدد لأنه أحدث هذه الأقسام فقوله كذب وبهتان، بل هذه الأقسام والتقاسيم موجودة عند أئمة السنة، وجدت في كلام أبي حنيفة، وجدت في كلام بزيد القيرواني، وجد في كلام الجرير، وكذلك الطحاوي، ووجد أيضا عند ابن مندة وابن بطة وغيرهم من أهل العلم رحمه الله تعالى. المقصود أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والمراد به إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. فإذا أقررت بأفعال الله جل وعلا فأنت موحد. من أفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فإذا آمنت بأن الذي يخلق هو الله، والذي يرزق هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، فأنت قد وحدته توحيد الربوبية. وهذا التوحيد من أدلته قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. كذلك قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا النوع. وتوحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر، ولذلك أقر به عامة الخلق ولم ينكره إلا شذاذ الخلق، ومن أنكره إنما أنكره على سبيل المكابرة كفرعون نمرود والدهرية أو الدهرية، كل هؤلاء أنكروا هذا النوع على سبيل المكابرة. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا النوع يقر به عامة الخلق وهو قد فطر عليه المولود. وهذا النوع من أنواع التوحيد لا يكفي الإقرار به، فمن أقر بهذا النوع فقط لم ينجيه من عذاب الله جل وعلا، ولذلك كان كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينجيهم ذلك من عقاب الله، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم. والدليل على إقرارهم بهذا النوع ما ذكر الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغير ذلك من الأدلة الدالة على إقرارهم بتوحيد الربوبية. إذن من أقر بهذا النوع فقط فإنه سيكون حطب جهنم أبد الآبدين. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، والمراد به هو إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ولا بد أن يكون إثبات سالما من تحريف تعطيل تكييف والتمثيل، لا بد من هذا. لذلك يقولون توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الإثبات، أي تثبت كل ما أثبته الله جل وعلا أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تحدث شيء من الأسماء والصفات إلا بدليل شرعي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا الباب باب توقيفي، باب توقيفي، يعني لا يجوز لك أن تخترع شيئا لم يدل عليه الدليل الشرعي، لا يجوز لك أن تحدث اسما لله جل وعلا أو صفة له سبحانه وتعالى بلا دليل شرعي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الإلحاد في هذا الباب العظيم. وهذا الإثبات لا بد أن يكون سالما من محاذير أربعة. المحذور الأول التحريف، فتثبت بلا تحريف، والتحريف هو التغيير، إما أن يكون تغييرا لفظيا أو تغييرا معنويا. التغيير اللفظي كأن يغير حركة أو كلمة، هذا يسمى تحريف لفظي، تغيير لفظي، كما نطق بعضهم أو ذكر عن بعضهم أنه قرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، نطقها بنصب لفظ الجلالة، كلم الله لينفي صفة الكلام عن الله ويكون الذي تكلم هو موسى لله جل وعلا. والمعنوي هو أن يحرف المعنى، ما يحرف اللفظ، اللفظ كما هو لكن يحرف المعنى، كقوله: ثم استوى على العرش. يقول: استوى هنا معناها استولى، استولى، ينزل ربنا. قال: لا، أنا ما أحرف اللفظ، لكن ليس معناه المراد الذي تذهبون إليه يا أهل السنة، وإنما المراد تنزل رحمته ونحو ذلك. هذا يسمى تحريفا معنويا، فيجب أن يكون سالما من هذا المحذور لإثبات عندك. النوع الثاني أو الأمر الثاني، المحذور الثاني اللي هو التعطيل، فلا بد أن يكون إثباتك سالما من التعطيل وهو الإنكار، إما إنكار الأسماء والصفات بالكلية أو إنكارا جزئيا، كان ينكر بعض الصفات دون بعض أو ينكر الصفات دون الأسماء، وهذا مسلك أهل الكلام قبحهم الله الذين أنكروا الأسماء والصفات. أيضا لا بد أن يكون إثباتك سالما من التمثيل بلا تمثيل، وتثبت الأسماء لله جل وعلا بلا تمثيل لخلقه، ليس كمثله شيء، لا كما يقوله الممثل قبحهم الله، يد الله كيد المخلوق وسمع الله كسمع المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والأمر الرابع والمحذور الرابع اللي هو التكييف، فلا بد أن يكون إثباتك سالما من التكييف. التكييف هو أن تجعل كيفية لأسماء الله وصفاته تخترعها من قبل نفسك، وهذا أمر محرم، لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما. كيف تكيف صفات الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى لم يره أحد جل في علاه؟ بهذا الأمر الأول والركيزة الأولى، أن يكون توحيد الأسماء والصفات مبنيا على الإثبات، هذا الأول. الأمر الثاني النفي، فتنفي جميع ما نفاه الله جل وعلا أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا. تنفي هذه الصفات، هذه كلها صفات منفية عن الله جل وعلا. ومن الأمور المهمة المتعلقة بالنفي أن تثبت كمال ضد هذه الصفة المنفية، فتقول مثلا من الصفات المنفية عن الله جل وعلا السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، تقول من الصفات المنفية عن الله جل وعلا الظلم لكمال عدله، تقول من الصفات المنفية عن الله اللغوب وما مسنا من لغوب التعب لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فما يكتفى بالنفي فقط، لأن النفي المحض ليس بشيء، ما في مدح ولا كمال، لا يكون مدحا ولا كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. والركيزة الثالثة عدم البحث عن الكيفية، عدم البحث عن الكيفية. فباب الأسماء والصفات أو في باب الأسماء والصفات لا تبحث عن كيفية صفات الله جل وعلا، لأنها من علم الغيب ولا يعلم بها أحد، وتثبت الأسماء والصفات وتبتعد عن الكيفية أو تبتعد عن البحث عن كيفية ذلك. ولذلك يقولون من المحاذير في هذا الباب أن تسأل بكيف، هذا أمر محرم، كيف ينزل ربنا، كيف سمعه، كيف بصره، كيف كذا وكذا وكذا، هذا أمر محذور، أمر محرم خالف لطريقته السنة الجماعة. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى دخل عليه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن ماذا؟ عن الكيفية. لو قال ما معنى الاستواء هذا طيب، لأن سؤال عن المعنى، لقاله الإمام مالك معنى الاستواء العلو والارتفاع، لكن قال كيف استوى. لما سمع الإمام مالك هذا السؤال رخى رأسه وعلاه الرحضاء عن العرق لشدة هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال أين السائل؟ فأتاه السائل فقال له الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، يعني الكيفية مجهولة لأن لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، والإيمان به واجب لأن الله أخبر بذلك، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ذلك أمر مبتدع، وصارت هذه الكلمة نبراسا عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فأي شخص يسألك عن كيفية صفة من الصفات تجيب بما جاء به الإمام مالك. جاء واحد وقال كيف ينزل ربنا، نقول النزول معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا يعني من نفائس القول من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، توحيد العبودية. وتعريفه هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بمعنى أن تصرف جميع العبادات لله وحده، ولا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخشى إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الثقلين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا التوحيد هو أوجب الواجبات وأهم المهمات، لذلك قال الله جل وعلا في آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر الله في هذه الآية 10 حقوق، ابتدأها بالأمر بتوحيد الألوهية، بأن نعبد الله وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو حق الله على عباده، كما جاء في الصحيحين حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فهذا حق عظيم، حق الله عليك هو أن تعبده وحده دون ما سواه. هذا التوحيد هو كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد المراد بها توحيد العبادة. لذلك هذه الكلمة العظيمة هي أعظم الكلمات وأجل وأهم الكلمات وأعظمها، معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا معناها عند أهل السنة والجماعة، لا معبود بحق إلا الله. تفسر هذه الكلمة العظيمة هي أعظم الذكر بتوحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدع فيفسروها بتوحيد الربوبية، لا قادر على اختراع إلا الله ونحو ذلك من تفاسيرهم. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لها ركنان، لا إله هذا النفي تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده دون ما سواه، ولا بد فيها من شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله من الأشياء قد قولها. فهذه الكلمة لا تنفع إلا إذا أتيت بشروطها وحققت هذه الشروط، وإلا كانت وبالا عليك في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نحقق هذه الكلمة وأن نسعى جاهدين في تحقيقها، وأعظم ذلك بأن نصرف جميع عباداتنا لله وحده، تصرف جميع العبادات لله وحده. ومن الأمور المهمة في هذا الباب التي يجب أن يتنبه لها كل إنسان أن يعلم أن العبادة لا تقبل منه إلا بشرطين لا بد من توفرهما. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله وحده، ألا لله الدين الخالص قل الله فاعبد، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن تخلص العمل لله جل وعلا، هذا أمر عظيم. بعض الناس يظن الأمر سهل، أمر يحتاج إلى جهاد مجاهدة، يحتاج إلى استعانة بالله أن يجعل عملك خالصا له سبحانه. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن الرياء هو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، قل من ينجو منه. فعليك أن تسعى جاهدا في إخلاص العمل لله، إذا اختل هذا الشرط صار العمل، صارت العبادة وبالا عليك، ووقعت في الشرك والتنديد عياذا بالله تعالى، وكنت حطب جهنم أبد الآبدين. الشرط الثاني لقبول العبادات حتى يقبل منك توحيد الألوهية، أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعمل العمل والعبادة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا إحداث ولا ابتداع. فإذا اختل هذا الشرط وقع الإنسان في البدعة عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والآن تجد بعض الناس تعبد الله جل وعلا بأمور مبتدعة، يحدث لذكر معين، عبادة معينة، طريقة معينة، عدد لعبادة معين لم يرد به الدليل الشرعي وغير ذلك. انتبه، لا تحدث في دين الله جل وعلا فقد كفيت، سر على ما سار عليه القوم، وقف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. انتبه، تحدث شيء لم يأتي به الدليل الشرعي ولم يفعله السلف الصالح، وإلا كان عملك وبالا عليك في الدنيا والآخرة. هذه بعض الأشياء وبعض المسائل المتعلقة بهذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد. فيجب علينا أيها الأحبة أن نسعى جاهدين في تحقيق التوحيد لله رب العالمين، ولا يمكن للعبد أن يحقق التوحيد إلا إذا ابتعد عن الشرك كبيره وصغيره. احذر من الشرك، الشرك أمر خطير ويقع فيه كثير من الناس دون أن يشعروا. فلا بد أن تسعى جاهدا لأن تتعلم التوحيد وما يناقضه من الشرك حتى تبتعد عنه. إذا أردت أن تحقق التوحيد تكون ممن حقق التوحيد، تبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر، تبتعد أيضا عن البدع والمحدثات في دين الله جل وعلا، فكلها وبال على أصحابها. ثالثا تبتعد عن كبائر الذنوب، ابتعد عن كبائر الذنوب والإصرار على الذنب، كذلك تبتعد عن الأمور المشتبهة، الأمور المشتبهة ابتعد عنها حتى يسلم لك دينك. إذا فعل العبد ذلك بإذن الله جل وعلا كان ممن حقق التوحيد ودخل الجنة بإذن الله تعالى بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد حق تحقيقه. ولا يفوتني في ختام هذه الكلمة أن أشكر بعد شكر الله جل وعلا المكتب تعاوني بالفقارة على ترتيبهم وتنسيقهم مثل هذه الكلمات، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله الرشيدي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.